وأنتقل إلى الحديث عن واحدة أخرى من عظيمات بيوت الملك، تلك هي فاطمة بنت عبد الملك بن مروان. وقد حدثتكم عن عبد الملك أبيها، فتقول عنه أم الدرداء الصحابية رضي الله عنها، تقول: ما زلت أتخيل هذا الأمر فيك، يعني الخلافة فيك، منذ رأيتك. قال: وكيف ذاك؟ تعجب. فقالت تلك الصحابية الجليلة، قالت: ما رأيت أحسن منك محدثا ولا أعلم منك مستمعا، تحسن الحديث وتحسن الاستماع. وقال الشعبي العالم الجليل العظيم: ما جالست أحدا إلا وجدت لي عليه الفضل، وجدت أني أنا يعني أكون أفضل منه في بعض الأمور، إلا عبد الملك بن مروان، فإني ما ذكرته حديثا إلا وزادني فيه، ولا شعرا إلا وزادني فيه. شاعر، فقيه، عظيم، أديب، يعني تجمعت له الصفات العظيمة. ويقول إبراهيم بن عدي: رأيت عبد الملك بن مروان وقد أتته أمور أربعة في ليلة، في ليلة واحدة جاءته أربعة أخبار، فلم يتغير وجهه. قتل عبيد الله بن زياد واليه على العراق، وقتل حبيش بن دلجة بالحجاز، وانتقض ما كان بينه وبين ملك الروم، ملك الروم نقض الهدنة التي بينهما، وخرج عليه عمرو بن سعيد في دمشق. أربع جبهات قتال تنفجر في يوم واحد، ولم يتغير وجهه، في منتهى الصمود والقوة. وكان كما ذكرت لكم أديبا. يقول الأصمعي، وتعرفون من الأصمعي في عظمته في اللغة، يقول: أربعة لم يلحنوا في جد ولا هزل، يعني ما عمرهم يخطئون في اللغة، ما مثلنا احنا كل شوية نكسر اللغة ونرفع وننصب بغير يعني حق. يقول الشعبي: وعبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف يعني الثقفي وابن القرية، هؤلاء من بينهم عبد الملك مروان، ففي هذه البيئة وفي هذا الأدب الجم وفي هذا البيت، بيت الخلافة، نشأت فاطمة. كان كذلك أخوها الوليد ابن عبد الملك، وكان أيضا من العظماء الفقهاء، لكنه كان في نفس الوقت شديدا جبارا ظالما، وكان حريصا على العلم وعلى الفقهاء، لكنه كان عند هذا الخلل. فلما توفي سنة 96 هجرية تولى الحكم من بعده سليمان بن عبد الملك أخوها الآخر، فهي بنت خليفة وأخت خليفة وأخت خليفة آخر. فسليمان بن عبد الملك تولى بعد الوليد، وكان فصيحا مفوها عادلا يحب الغزو، وكان يعني حريصا على الدين، وكان من محاسنه أنه عين عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس وزيرا له ومستشارا له. فاطمة بنت عبد الملك نشأت بهذه الطريقة، هي وحيدة أمها، ليس لها إخوة ذكور، كل الأخوة الذكور من أبيها، عددهم أكثر من 16 أخ، كلهم إخوة لها من أبيها، ولها أختان كذلك من أبيها. فتربت مع هذه البيئة، بيئة الملك، وكان أبوها عبد الملك يحبها حب خاص، وكان يتولاها بتربية خاصة، فتولى يعني تربيتها بنفسه، ثم سلمها للفقهاء، فعلموها القرآن والحديث والشعر والأدب والفقه والسير، فنشأت عالمة، بالإضافة إلى الملك والجمال، فكان يتمناها كل الشباب. لما توفي عبد العزيز والد عمر بن عبد العزيز وكان واليا لمصر، طلب عبد الملك بن مروان من ابنه عمر أن يأتيه إلى دمشق، وطبعا هذا ابن أخيه، فعاش مع أولاده ورباه مع أولاده. ثم إن فاطمة بنت مروان خطبت عمر بن عبد العزيز لفاطمة بنت عبد الملك، فسر وأرسل عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز، قال: يا ابن أخي، قد زوجك أمير المؤمنين بنته فاطمة، وكان أصلا هو راغب فيها ويعني يتوق أن يتزوجها. فقال عمر: وصلك الله يا أمير المؤمنين، فقد أجزلت وكفيت، وفرح بها فرحا شديدا. إذن هكذا كانت البداية. وكان عمر بن عبد العزيز يعيش حياة مترفة، حياة ملك وفخر، زوجته بنت الملك. ثم إن عبد الملك بن مروان مات، فتولى كما ذكرنا الوليد، فولى عمر بن عبد العزيز زوج أخته ولاه على المدينة، فذهب إلى المدينة واليا، عمره آنذاك 25 سنة، فذهبت معه فاطمة وعاش في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، شرفها الله وشرف ساكنها عليه الصلاة والسلام، فنشر العدل وأحبه الناس حبا شديدا، وكان تقيا مؤمنا حريصا على العبادة والصلاة، لكنه كان جاء من بيئة مترفة فتعود على الترف، حتى يقولون أن ريحة الطيب كانت تفوح منا إلى مسافة أمتار، وكان يعني يتفاخر بملابسه، وكانت له مشية خاصة يتبختر بها حتى كانت تسمى المشية العمرية. إذن تنعم وخيلاء وفخر، هكذا عاش. في هذه الفترة كان الوزير الأول للدولة هو الحجاج ابن يوسف الثقفي، وهو الرجل الأوحد بالنسبة لعبد الملك بن مروان. وعمر بن عبد العزيز كان يسمع سيرة الحجاج وكيف أنه كان ظالما مجرما، فكتب عمر لما تولى الوليد بن عبد الملك، كتب عمر للوليد يستنكر هذا الإجرام الذي فعله الحجاج في الأرض وبالذات في الأرض العراق، فطلب منه، قال لا أنا ما أريد أستقبل الحجاج، هو ناوي يأتي للحج يذهب إلى مكة مباشرة، ما أريد أن يمر علي بالمدينة. فهنا الحجاج غضب وشعر أن هذا سيفتن عليه وقد يقلل مكانته عند الدولة، فما زال يضغط على الوليد إلى أن عزل عمر بن عبد العزيز. والوليد طلب من عمر بن عبد العزيز يأتي إليه إلى دمشق، فخرج عمر من المدينة وهو يبكي. قالت له فاطمة لما تبكي؟ قال أخشى أن أكون ممن أبعدت المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المدينة أنها تبعد الخبث منها، تبعد الشيء الخبيث منها، يقول أخشى أنا كنت تعت على المدينة لأني خبيث. فقالت له فاطمة قولة جميلة، قالت لا تحزن إن الله معنا. الوليد تولى الحكم، والولي العهد بعده كما سماه عبد الملك هو سليمان، فأراد الوليد أن يعزل سليمان، وهذا كان أمر فتنة يحدث بينهم باستمرار. هذا ولي العهد الذي وراه ولي عهد كان دائما يجعل لهم فتنة، لأن الحاكم نفسه ما عنده اختيار في ولي عهده، يختار الذي بعده، وكانوا يتضايقون من هذه المسألة وذلك سببت لهم مشاكل كثيرة. فبدأ الوليد يستقطب الأعيان والوزراء وبني أمية حتى يعينوه على عزل سليمان ولا تحدث فتنة. فعمر بن عبد العزيز رفض وقال إن لسليمان في أعناقنا بيعة في التزام ما أستطيع أتركه. فعاد يخبر فاطمة بالخبر، الآن صراع بين أخويها، فوافقته واستنكرت عمل الوليد. فاستدعى الوليد لما رأى موقف عمر وعرف أن عمر ممكن يعمل له مشكلة، استدعاه إليه، فلما جاء أمر بأخذه إلى السجن فوضعوه في غرفة، فأمر بإغلاق باب الغرفة وشباك الغرفة بالطين، يقولون طين عليه الغرفة. إذا حبسه ليس فقط حبس انفرادي، حبس موت، لا هواء يدخل، لا ماء، لا طعام، لا شيء، يعني حكم بالإعدام. فاطمة جنت لغياب زوجها، ما تعرف وين راح، بدأت تبحث عنه وتستحلف الوليد وهو يعني لا يرد عليها، إلى أن تدخلت إلى زوجة الوليد، فأم البنين، فأم البنين هنا الكريمة الفاضلة تدخلت، فعندها أخبرهم أين هو، ففتحوا عليه الباب فإذا هو قد مالت رقبته من الاختناق ما في هواء ومن الضعف، وكاد يموت رحمة الله عليه من هذا الموقف الذي أصابه وأوشك على الهلاك، وخرج وهو في سوء حال. هذا الموقف وهذا الصمود لالتزامه بسليمان بن عبد الملك جعل سليمان بن عبد الملك تكون لعمر بن عبد العزيز مكانة خاصة عنده. فنجا عمر وفرحت فاطمة بهذا الأمر العظيم، لكنهم لم يتجرؤوا على محاسبة الخليفة الذي فعل هذا الأمر، ولم يدم الأمر للوليد، فمات قبل أن يعزل سليمان، وتولى سليمان بن عبد الملك الخلافة. وفورا بعد أن تولى جعل عمر بن عبد العزيز مستشارا له ووزيرا من وزرائه، وبدأ عمر بن عبد العزيز الآن هو ما زال لم يتولى الخلافة، ما زال وزير، فبدأ يضغط على سليمان بن عبد الملك في قضية رئيسية، وهي أن يخرج كل المساجين الذين سجنهم الحجاج. تذكر بعض الروايات أنهم بلغوا 80,000 دخلهم في السجون. ففعلا استجاب سليمان بن عبد الملك لهذه الطلبات. إذن بدأت مكانة عمر بن عبد العزيز تظهر. وسليمان كان فيه دين وكان فيه حرص على الدين، وقصة طويلة. فلما جاءته المنية، قبل أن تأتيه المنية يروي وزيره العالم الجليل رجاء بن حيوة، هكذا كانوا، كان الخلفاء يجعلون العلماء وزراءهم يستشيرونهم ويعتمدون عليهم، والوزير الأول عنده كان رجاء بن حيوة. يقول لما كان يوم الجمعة لبس سليمان بن عبد الملك ثيابا خضرا من خز ونظر إلى نفسه في المرآة وقال أنا والله الملك الشاب، شاب 30 سنة. فخرج إلى الصلاة، صلى بالناس الجمعة، خطب بهم، ورجع وإذا هو مريض، فأصابت الحمى وأصابت أهله وانتشر المرض. وخلال هذا المرض استطاع رجاء بن حيوة، شوفوا أثر العالم عندما يكون عاملا، عندما يكون محتكا بهذه الأجواء، مؤثرا فيها لا متأثرا بها، فاستطاع رجاء بن حيوة أن يقنعه بتغيير ولي العهد من ابن يزيد إلى أن يعطي الولاية لواحد قبل يزيد، فاقتنع وفعلا كتب الخطاب إلى الأمة بهذا الأمر. فلما مات الخليفة خرج رجاء بن حيوة، الناس مجتمعين في المسجد، فرفع إليهم الكتاب وأخذ منهم البيعة، قال أمير المؤمنين مات وكتب كتابا في ختم، عشان ما تقول أنا زورته، في ختم الخليفة وفيه توقيعه، وقد مات وقد أوصى أن يكون ولي العهد من بعده من في هذا الخطاب. كلهم طبعا يتوقعون يزيد ابن عبد الملك، فقال تعطوني البيعة على من في هذا الكتاب. فبايع الناس، فذهب إلى عمر بن عبد العزيز، وذهب إلى يزيد، قال لهم كلكم تبايعون على من في هذا الكتاب، فكلهم بايعوا. ما أحد كان يخطر بباله أن سيتغير يزيد بن عبد الملك. فعندها ذهب إلى عمر بن عبد العزيز، كان جالس خلف المسجد جالس، فقال أين عمر بن عبد العزيز؟ فذهب إليه فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين. فوجئ عمر بن عبد العزيز مفاجأة عظيمة، قصة عجيبة لعل يوم الأيام أذكرها لكم، قصة عمر بن عبد العزيز، وخر ساقطا، خر ما استطاع يقف، عقر كما يقولون. وأخذ الناس يسلمون عليه بالخلافة، وسلم عليه يزيد بن عبد الملك بالخلافة. أراد أن يمشي إلى المنبر ما استطاع، بدأ يعتمد على الناس من المفاجأة. أراد يصعد المنبر ما استطاع، صعدوه حملوه حملا. أراد يتكلم ما استطاع، فبايعه الناس وهو جالس. فكان أول ما فعله بعدما انتهى من دفن سليمان بن عبد الملك، جاول بالخيول الأصيلة والمراكب الفخمة حتى يركبها، فقال أخروه، ثم أمر ببغلة مركوب الفقراء فركب، ثم ذهب إلى المنزل، رآه خادم عنده، قال يا أمير المؤمنين كأنك مهتم بهم أصابك، قال لمثل الأمر الذي نزل به تمام، إنه ليس من أمة محمد في مشرق ولا مغرب أحد إلا له قبلي حق يحق علي أداءه إليه غير كاتب لي فيه، بدون ما يطلب، بدون ما يكتب كتاب، أنا مسؤول أبحث عن مشاكل الناس في كل الأرض، ما أهتم. ونزل بعد أن خطب خطبة الخلافة، وأمر بكل الأموال التي عنده والثياب التي كانت تبسط للخليفة، كان يبسطون له، ما يمشي على الأرض، الخليفة ما كان عندهم يمشي على الأرض، كان تفرش له البسط يمشي عليها، ويبسطون أمامها ووراءها ويلفونها أمامها، ما يمشي على الأرض، حتى يقولون كان الخليفة يمشي من بغداد يمشي إلى الحج إذا نذر، فيبسطون البسط أمامه إلى أن يصل، هكذا كانوا. فأمر بكل البسط أن تؤخذ وتباع وتجعل في بيت مال المسلمين. ثم بدأ يصدر الأوامر بمثل هذه الأمور إلى أن تعب طول الليل ما نام، ثاني يوم انشغل بالخطبة والخلافة وكذا إلى الظهر، فذهب يرتاح بعد الظهر يريد أن يأخذ قيلولة، فجاءه ابنه عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز، شوفوا التربية التي ربتها فاطمة ورباها عمر، فجاء إليه قال ماذا تريد أن تصنع يا أمير المؤمنين؟ قال أي بني أقيل تعبت؟ قال تقيل ولا ترد المظالم؟ قال أي بني إني قد سهرت البارحة في أمر عمك سليمان، وانشغلت الصبح فيما ترى، فإذا صليت الظهر، كان يريد ينام قبل الظهر، إذا صليت الظهر رددت المظالم. قال يا أمير المؤمنين ما لك أن تعيش إلى الظهر؟ تضمن تعيش إلى الظهر؟ تعجب عمر بن عبد العزيز من قولة ابن، قال تعال يا بني أدن مني، فدنا منه، فأخذه واحتضنه وقبل بين عينيه وقال الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني، ولم ينم وخرج وأمر مناديه ينادي في الناس من كانت له مظلمة على أحد فليرفعها ولا يردها، وأخذ يرد المظالم، وأول مظالم بدأ يردها المظالم التي كانت لبني أمية على الناس.